بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة السادسة، منهجية التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يعرض دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، 2- يمتلك مهارة عرض دلائل النبوة على المخالفين، 3- يفتخر بالمشاركة في جهود نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ضد أي إساءة، 4- يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى وفقا لمنهجية صحيحة. العرض التدريبي. مصادر الإعداد العلمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم: كتب العقيدة ودلائل النبوة ومعجزاتها وكتب السير وتاريخ الأنبياء، العلوم المرتبطة بمقارنات الأديان ومواقف أتباعها من الأنبياء وأحوالهم، الثقافات والعلوم المعاصرة، علم التربية، الاجتماع، الحضارة، الفلسفة، التاريخ إلى آخره، الدراسات والشهادات حول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الدينية والتاريخية وأقوال الغربيين، دراسة جهود العلماء والدعاة للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم لدى المناوئين له. أهم موضوعات المحتوى التعريفي بالنبي صلى الله عليه وسلم: مفهوم النبي والرسول والفرق بينهما، أهمية إرسال الرسل، عصمة الأنبياء في البلاغ والرد على شبهات التشكيك في عصمتهم، دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وركائزه، ثمرات الإيمان بالرسل والأنبياء، توجيهات حول الموقف التعريفي بالنبي. 1- المهم للداعية المعرف تحديد نوع الفئة بدقة وسبر أحوالهم وتحديد قواعد مشتركة للنقاش معهم. الفئات المخالفة نوعان: أكثرية عامة، جاهل بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة الصحيحة ولكنه لا يمارس الإساءة ودوافعه الجهل بالإسلام وحقائقه الكبرى ومنها النبي صلى الله عليه وسلم المسايرة والتأثر بالتربية في عدم التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أقلية مؤثرة، جاهل بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وممارس للإساءة ودوافعه حزبية وسياسية وانتخابية، يمين متطرف، حقد وعداء للإسلام ونبي الإسلام، صليبيون ويهود، إنكار للديانات وتكذيب الرسل، الملحدون، أصحاب مصالح خاصة مثل صناع الإعلام المسيء. 2- أنواع المحتوى المخالف للإيمان الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم: الإنكار والجحود، من ينكر حقيقة النبوات والرسل جميعا أو بعضهم ومن صورها الزعم أن النبوة خرافة أو إنكار الوحي لهم، الانتقاص والتشكيك، كمن يطعن في مقام النبوة بإثارة شبهة متعددة تدور حول الطعن في عصمتهم وأنهم ليسوا مؤتمنين على البلاغ، منهم فئة القرآنيين وبعض المستشرقين، الطعن والإساءة، من يسيء وينتقص ويسب ويشتم النبي الخاتم حقدا وكرها في الإسلام. 3- سيغلب على الداعي المعرف استخدام المنهج العقلي مع منكري النبوة والمنهج الوجداني وأتباع أسلوب التتبع التاريخي في المواقف التعريفية المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الحاقدين أو الجاهلين بسيرته صلى الله عليه وسلم. 4- في المواقف التعريفية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يتأثر المخالف عندما يسمع محتويات في الخطاب التعريفي بذاتها، منها شهادات كبار مفكري الغرب وفلاسفته المنصفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة النبوة في الكتب المقدسة لديهم، التعريف بمقاصد دعوته صلى الله عليه وسلم ومنجزاتها في الحضارة والأخلاق والتربية والقيادة والطب والعدالة ونشر جوامع الكلم النبوي حول ذلك. خامسا الهجمة الغربية الشرسة على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وأحكام الإسلام ونظام الخلافة والشريعة والجهاد تستهدف تحقيق أمرين: الأول محلي وهو القضاء على هوية المسلمين في الغرب وترويعهم وإخضاعهم بغية دمجهم وتذويبهم في حضارة الغرب وقيمه وطريقة عيشه الفاسدة، كما تستهدف تشويه صورة الإسلام والنبي الكريم والقرآن لتنفير الشعوب الغربية منه ولمنع انتشار الإسلام بقوة في الشعوب الغربية التي تتوق إلى الخلاص من ظلم الرأسمالية وشقاء المادية وفساد الطبقة السياسية والتحلل الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي. والثاني هدف عالمي يهدف إلى إذكاء المشاعر الصليبية والأحقاد في المجتمعات الغربية لحمل شعوبها على الالتفاف حول حكامها وكسب التأييد الشعبي للسياسات والحروب الاستعمارية التي تخوضها دول الغرب في بلاد المسلمين. منهجية التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عقيدة التوحيد هي أولى حقائق الإسلام، فإن حقيقة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هي ثاني أهم حقيقة في الإسلام. يعتمد التعريف بمقام النبوة وخاتم الأنبياء على تحقق معرفة المدعو بالله تعالى، فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان برسل الله. إذا كنا نعترف بدولة ما فنعترف بسفيرها، إذا جاء السفير ومعه أوراق اعتماد فلا بد من أن نعترف به ما دمنا بالأصل معترفين بدولته. فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان برسله، والإيمان بالرسل من العقائد التي لو أنكرها الإنسان لكفر، يجب أن تعلم بالضرورة، ومعرفتها فرض عين وليس فرض كفاية. وبعد ذلك يبين الداعية المعرف المعارف الآتية: فضل الأنبياء والحاجة إليهم، الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق، هذه هي دلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، الأنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواتهم، فقد عصمهم الله عما يصغر من قدرهم. ثانيا النبوة منحة واختيار من الله واصطفاء، النبوة لا تبلغ بكسب ولا بغيره، فجمع الله للأنبياء الفضل من أطرافه، ميزهم على خلقه من قبل النبوة، ثم زادهم فضلا عليهم بالنبوة، فلا يبلغ أحد منزلتهم. ثالثا الرسل أجمعوا في دعوة أقوامهم على أربع مسائل ذكرت في مواضيع كثيرة من القرآن: واحد التوحيد وعدم الإشراك، اثنان اتباع الرسول الذي أرسل، ثلاثة تقوى الله، أربعة الاستغفار. رابعا الرسل والأنبياء بشر مخلوقون اصطفاهم الله بالرسالة أو النبوة، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والنوم والموت والحاجة إلى الطعام والشراب والمشي في الأسواق، وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتها، لكنهم معصومون من الخطأ في البلاغ كما سيأتي. خامسا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين سائر الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، بل هو خير الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاءت في ذلك نصوص لا تحصى كثرة فيما أوحى، وقد جاء في ذلك نصوص لا تحصى كثرة فيما أوحاه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما كتب وروى من أقوال وفيما كتب وروي من أقوال الأئمة المهديين من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. سادسا بيان ولادته ونسبه وقبيلته وطهارة جميع نسب النبي صلى الله عليه وسلم من السفاح، فقد روى مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. مسلم حديث 2276. سابعا، الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول هو العموم والخصوص، فالنبي أعم والرسول أخص، فالنبي أعم والرسول أخص. قال أهل العلم: النبي كل من أوحي إليه من الله تعالى، سواء أمر بتبليغ أم لم يؤمر به، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وقال بعضهم إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، لتقرير شرع من قبله والعمل به، والقول الأول أصح. ثامنا، عقيدة المسلم تجاه الأنبياء. لا يؤمن المسلم حتى يؤمن بجميع رسل الله تعالى، وقد سميت سورة بكاملها باسم الأنبياء. مفهوم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يعتمد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث ركائز: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. ويتعلق بتصديقه صلى الله عليه وسلم أمران عظيمان: الأمر الأول إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله، وهذا مختص به صلى الله عليه وسلم، ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور، منها: واحد، الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. اثنان، الإيمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات. ثالثا، الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع. أربعة، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى الأمانة ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها. خامسا، الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. سادسا، الإيمان بماله، الإيمان بماله من حقوق خلاف ما تقدم ذكره، كمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، تصديقه فيما جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه، وهذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلة عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة والرسالة. الحاجة إلى الأنبياء والرسل. يبين الحاجة للأنبياء والرسل أمور، منها: إن الإنسان مخلوق مربوب، ولا بد أن يتعرف على خالقه ويعرف ماذا يريد منه ولماذا خلقه، ولا يستقل الإنسان بمعرفة ذلك ولا سبيل إليه إلا من خلال معرفة الأنبياء والمرسلين ومعرفة ما جاءوا به من الهدى والنور. إن الإنسان مكون من جسد وروح، وغذاء الجسد ما تيسر من مأكل ومشرب، وغذاء الروح قرره لها الذي خلقها، وهو الدين الصحيح والعمل الصالح. والأنبياء والمرسلون جاءوا بالدين الصحيح وأرشدوا إلى العمل الصالح. إن الإنسان متدين بفطرته، ولا بد له من دين يدين به، وهذا الدين لا بد أن يكون صحيحا، ولا سبيل إلى الدين الصحيح إلا من خلال الإيمان بالأنبياء والمرسلين والإيمان بما جاءوا به. إنه محتاج إلى الطريق الذي يوصله إلى رضا الله في الدنيا وإلى جنته ونعيمه في الدار الآخرة، وهذه طرق لا يرشد إليها ويدل عليها إلا الأنبياء والمرسلون. إن الإنسان ضعيف بنفسه، ومتربص به أعداء كثر من شيطان يريد إغواءه، ورفقة سوء تزين له القبيح، ونفس أمارة بالسوء ولذا فهو محتاج إلى ما يحفظ به نفسه من كيد أعدائه، والأنبياء والمرسلون أرشدوا إلى ذلك وبينوا غاية البيان. إن الإنسان مدني بطبعه واجتماعه بالخلق ومعاشرته لهم لا بد لها من شرع ليقوم الناس بالقسط والعدل، وإلا كانت حياتهم أشبه بحياة الغابة. وهذا الشرع لا بد أن يحفظ لكل ذي حق حقه دون تفريط ولا إفراط، ولا يأتي بالشرع الكامل إلا الأنبياء والمرسلون. إنه محتاج إلى ما يحقق به الطمأنينة والأمن النفسي ويرشده إلى أسباب السعادة الحقيقية، وهذا هو ما يرشد إليه الأنبياء والمرسلون. دلائل نبوة النبي. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: 1. الكمال الأخلاقي للنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صفاته والمتمثل بكمال صدقه واستحالة كذبه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق عند الناس ممن عرفوه من خصومه كما أتباعه قبل النبوة وبعد النبوة، وكان يلقب بالصادق الأمين، وقد شهد له القرآن الكريم بالصدق ونفى تكذيب خصومه له، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، الأنعام الآية 33. ولم يستطع أعداؤه في حياته وبعد موته أن يأخذوا عليه كذبة أو تناقضا في أخباره وأحكامه أو ما بلغه من وحي عن ربه عز وجل. والصدق صفة كل الأنبياء السابقين وهو على نهجهم يسير. 2. أميته صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا يقرأ ولا يكتب كغالب العرب، فكيف لمن عاش مع قومه 40 سنة متصفا بالصدق ولا يعرف القراءة والكتابة أن تتفجر منه هذه العلوم فجأة؟ علم ما مضى من خلق الكون والعالم والبشر وقصص الأنبياء والأقوام السابقين وأخبار المستقبل وأحكام الحلال والحرام والتعاملات، برغم أميته وعدم تحدثه بها 40 سنة إلا بكونه نبيا يتلقى الوحي من الله عز وجل. وقد بين القرآن الكريم مصدر هذه العلوم، قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، النساء الآية 113. 3. الكمال التشريعي لرسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم، وله 3 أقسام: موافقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم البشرية تجاه التدين، فليس في الإسلام الذي جاء به محمد الصادق الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة شيء يخالف الفطرة السليمة، بخلاف كثير من الديانات الأخرى الوضعية أو المحرفة. موافقة الرسالة المحمدية لجوهر رسالات الأنبياء السابقين في عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر وفي أصول الحلال والحرام، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، سورة المائدة الآية 48. وذلك لأن المصدر واحد وهو الله عز وجل. تطابق مضمون الرسالة المحمدية مع حقائق الكون والعلم، فكيف لرجل أمي أن يتكلم بحقائق كونية وعلمية بعضها كان معروفا في عصره وبعضها لم تفهم تفاصيله إلا بعده؟ 4. إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية كثيرة، وهي أنواع: الإخبار عن غيبيات مستقبلية وتحققها كانتصار الروم على الفرس، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الروم الآية 3. ودخوله مكة، قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الفتح الآية 27. فتحقق الكثير من الغيبيات المستقبلية دون خطأ ولو لمرة واحدة. إجابته عن أسئلة الناس من أمور الغيب اعتمادا على الوحي، ومن ذلك وصفه لبيت المقدس لما اختبره كفار قريش حين أخبرهم بإسرائه إليه، وكان جوابه مطابقا لصفة بيت المقدس وكذلك سائر أجوبته عن أسئلة الخصوم، مما يؤكد نبوته. إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية ماضية، كإخباره عن قصة كفالة مريم، قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، آل عمران الآية 44. شهادات الآخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكتب السماوية السابقة، الأحبار والقصص، العلماء والفلاسفة ومن كتبوا عن العظماء. سادسا، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخرقه للعادات، وقد أحصى بعض الباحثين مواقف وصور معجزاته صلى الله عليه وسلم فبلغت 1000 موقف. ثمرات الإيمان بالرسل، ثمرات الإيمان بالرسل: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. نص قرائي: الإيمان بالرسل معناه اعتقاد 4 أشياء. الأول، التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعا أي الأنبياء صادقون، مصدقون، بارون، راشدون، أتقياء، أمناء، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ النحل الآية 35. وأن دعوتهم اتفقت من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الأنبياء 25. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الزخرف 45، وغيرها من الآيات، وهي كثيرة جدا. وأما الفروض المتعبد بها وفروع التشريع فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الملك الآية 2. والدليل على ذلك قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، المائدة 48. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة وجماعة من المفسرين. وفي صحيح البخاري 3443 ومسلم 2365 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي أن الأنبياء متحدون في الأصل وهو التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، وشرائعهم مختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، لأن الأخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات. ومن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، الشعراء 105، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الثاني، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد، إبراهيم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ومن ذكر ومن ذك ذكر منهم ومن ذكر منهم إجمالا ولم نعلم اسمه وجب علينا الإيمان بهم إجمالا كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. البقرة الآية 285. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. غافر 78. ونؤمن بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الأحزاب الآية 40. وفي البخاري حديث 4416 ومسلم حديث 2404 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا أنه ليس نبي بعدي، وأن الله فضله واختصه عن غيره من الأنبياء بخصائص عظيمة، منها أن الله بعثه إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وكان النبي قبله يبعث في قومه خاصة، إن الله نصره على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، إن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، وحلت له الغنائم ولم تحل أحد قبله، الشفاعة العظمى، وغيرها كثير في خصائصه عليه الصلاة والسلام. الثالث: التصديق بما صح عنهم من أخبارهم. الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم العصمة في اللغة: العصمة في كلام العرب المنع، وعصمة الله عبده، وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه، يقال عصمه يعصمه عصما، منعه ووقاه، وفي الاصطلاح هي حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة، ولو في حال الصغر، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، ولو نهى كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ومنهج الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم متصل بالقول بعصمة الأنبياء جميعا، وأن الله تعالى قد حافظ الأنبياء عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدها. مواضع العصمة: العصمة التي أوجبها الله تعالى لرسل صلى الله عليه وسلم تتعلق بالاعتقادات والتبليغ والأقوال والأفعال، وخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعصمة بدنه الشريف من القتل. شبهات أعداء الإسلام من المستشرقين حول عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على إنكار نبوته، إذ لم تكن لدى معظمهم القناعة العلمية ولا الإيمان الراسخ بهذه النبوة، وبخاصة أولئك الذين جمعوا بين الاستشراق والتبشير وألبسوا أفكارهم أردية كنيسية متطرفة. والرد على الشبهات المرتبطة بهذا الموضوع تطول، لأن لكل شبهة جوابا علميا خاصا بها، ومن أجمع الكتب في استعراض هذه الشبهات والجواب عنها رسالة الدكتوراه صدرت في عام 2002 في جامعة الأزهر بعنوان رد شبهات حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم للباحث عماد السيد محمد إسماعيل الشربيني، وقد طبعتها دار اليقين بالقاهرة ومنشورة على الشبكة العنكبوتية. وخلاصة ما توصلت إليه الدراسة على بعد استعراضها لما يربو على 50 شبهة ودليل للمشبهين هو أن ما استدل به أعداء الإسلام من أحاديث على عدم عصمة صلى الله عليه وسلم لا حجة لهم فيها، وأن ما استدلوا به أحاديث مكذوبة ووضعية وأخرى صحيحة مع ضعف دلالتها على ما احتجوا به. معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزوج وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من صور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لها ارتباط بجهود التعريف بالنبي نشر ما ذكره المنصفون من غير مسلمين بشأنه صلى الله عليه وسلم، إذ هو أدعى لقبول أقوامهم له. بيان خصائص دعوته ورسالة صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالحنيفية السمحة، المشاركة في حوارات علمية رصينة مع غير المسلمين من المختصين أصحاب القدرات العلمية واللغوية، ودعوة أولئك الباحثين بالحكمة لدراسة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، الإعلام في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو المحاضرات التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنشاء مواقع إسلامية وبرامج متخصصة بالإذاعات والقنوات والشبكة المعلوماتية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه الكريمة باللغات المختلفة، ونشر ذلك في المطبوعات من الصحف والمجلات ونحوها، عقد المؤتمرات العلمية التي يتكلم فيها عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ورسالته مع التركيز على تلك الدول التي تحتاج إلى تصحيح صورتهم عن الإسلام، الوعي لكيفية إدارة أعداء الإسلام لصراعهم مع المسلمين وعدم استبعاد التعمد والتخطيط المسبق منهم لهذه الجريمة، مع الدراسة المتأنية للمواقف المتوقعة منهم والتدابير التي ينبغي اتخاذها مع كل موقف حتى لا يخلصوا إلى شق الصف وإضعاف قوة وحدة الموقف، تبادل الأفكار في هذه القضية وإضافة الجديد منها والتواصي بها، وبحث كل واحد عما يناسب ميوله وتخصصه منها. حالة تدريبية، الوحدة السادسة، عداء ثم إسلام، عداء ثم إسلام. تمثل حالة إسلام المخرج الهولندي أرنولد فان دورن، أحد منتجي فيلم فتنة المسيء لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، عرض عام 2006 ميلادي، ومثل حينها أول عمل، ومثل حينها أول عمل إساءة سينمائية تمثل حالة واجبة التأمل لكل ممارسي التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ الفائدة عبر دراسة مراحل انتقاله من أقصى اليمين المتطرف إلى دين الوسطية، حيث اعتنق الإسلام في فبراير 2013 ميلادي. بين يديك قصصات من عدة مصادر عن الحالة، اقرأ المادة التالية ثم شاهد الفيلم عبر الرابط أدناه. كان يشغل منصب نائب رئيس حزب من أجل الحرية الهولندي، بعد إسلامه ترك الحزب المعروف بعدائه للإسلام ليؤسس حزبا إسلاميا جديدا، كون القانون الهولندي يسمح بإنشاء أحزاب على أساس ديني، لكنه حذر قائلا: هو هولندا لم تعد متسامحة وتريد إسلام عبادة فقط بعيد عن السياسة. وعن الجهة التي دفعته لإنتاج الفيلم المسيء قال: لوبي أمريكي إسرائيلي نصح بإنتاج فيلم فتنة للتخويف من الإسلام، ما أقوم به بعد إسلامي في مجال الدعوة لعله يكون تصحيحا للأخطاء التي ارتكبتها. وأود أن أذكر هنا دورا مهما لعبه الشيخ أبو إسماعيل عندما قص علي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت في كثيرا، خصوصا ما عناه النبي الكريم من متاعب في دعوته، وهذا هو النهج الذي قررت أن أسير فيه اقتداء بالنبي الكريم مهما واجهتني من الصعوبات أو من صعوبات. كنت منتميا لأشد الأحزاب تطرفا وعداء للدين الحنيف، لكن بعد أن شاهدت ردود الأفعال ضد إنتاج فيلم فتنة بدأت في البحث عن حقيقة الإسلام في المدينة النبوية، بعد أن فرغ من أداء شعيرة الحج 2013 ميلادي قال: خجلي تضاعف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جال بخاطري حجم الخطأ الكبير الذي وقعت فيه قبل أن يشرح الله صدري للإسلام. لقد قادتني عملية البحث لاكتشاف حجم الجرم الكبير الذي اقترفته. استمتع بمشاهدة الحالة عبر برنامج القرآن عبر برنامج بالقرآن هتديت موسم 2015 من خلال الباركود. من خلال الحالة التدريبية عداء ثم إسلام، حدد جوانب القوة والفرص المتاحة أمام المخرج الهولندي بعد إسلامه، حدد جوانب التهديدات والضعف التي قد تعترض المخرج الهولندي بعد إسلامه، ما هي أهم فوائد الحالة التدريبية عداء ثم إسلام للداعية المعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، تم بحمد الله الانتهاء من هذه الوحدة، الوحدة السادسة. قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.